أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى الصدوق في إسناده قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أنت يا علي في الجنة وأنت ذو قرنيها. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما تقدم في المعرفة العقلية، وتوقفنا عند هذه المسألة في الرابطة المنطقية بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية، وقلنا أن أحد المعضلات في علم المعرفة في نظرية المعرفة كيف يصنع الذهن والكليات من مشاهدة الجزئيات. وقلنا هذه المسألة حلها الفلاسفة الإسلاميون فيما تقدم وفق نظريات، إما عن طريق نظرية التجريد والانتزاع، أو نظرية تبديل المعرفة الحسية للمعرفة العقلية بالخلق والإبداع كما هو رأي الشيخ الرئيس بن سينا، أو الارتقاء من درجة إلى أخرى كما ذهب إليه صدر المتألهين. ولكن الفلاسفة الغربيين ذهبوا إلى حلين لهذه المعضلة، ونحاول أن نذكر هذين الحلين ثم ما هي الملاحظات التي ترد على هذين الحلين. واضح الآن البحث إذن في كيفية تصوير إمكانية العقل في إيجاده للكليات من خلال الجزئيات. قال تحت عنوان جوابان للفلاسفة الغربيين: الجواب الأول الذي أشير لهذه المعضلة هو تعميم المعرفة الحسية. هذا الجواب يعتقد بهذا الاعتقاد بأننا نحن لا يمكن أن نرفع يدنا عن المعرفة الحسية. هو واضح هنا إذن معرفة حسية، يعني معرفة أو إدراك للأمور الجزئية والمفردات الجزئية وما إلى ذلك. لكن نستطيع أن أعمم هذه المعرفة الحسية التي هي محدودة إلى معرفة وسيعة، إلى معرفة ماذا؟ كلية، إن صح التعبير، معرفة غير محدودة، وسميها المفاهيم الكلية. هذا هو حاصل الجواب. إذن هناك تعميم فقط، هناك توسعة، يعني هي الأصل معرفة جزئية ومعرفة حسية ولكن أعممها ليس إلا. يقول هذا الكلام وهذا الجواب غير تام. أولا أن فيه مصادرة واضحة، لأن الكلام إين؟ الكلام لا زال عند المستشكل وعند القائل كيف يفرق العقل بين المعرفة المحدودة والمعرفة غير المحدودة. يبقى الكلام هو الكلام، كل ما فعلتم أنكم قلتم نعمم المعرفة الحسية لكي تكون معرفة عقلية. يبقى السؤال كيف تم هذا التعميم، يعني لم تجيبون على الإشكال، على أساس الإشكال، على روح الإشكال. لاحظ إذن كيف تم هذا كيف تم هذا التعميم. أي أحسنتم، يعني تعميم هالمعرفة الجزئية المعرفة الحسية، لاحظ، وجعلها مفهوم كلي. إذن نقول هكذا، هذه مصادرة، لأن السؤال يبقى على حاله وهو كيف تم هذا التعميم، كيف تم الانتقال من معرفة محدودة بتعبيركم إلى معرفة غير محدودة. لاحظ أكثر من ذلك، يمكن القول بأن هذا الكلام منكم إنما هو عمق الإشكال أكثر، يعني فضلا أنه لم يستطع أن يحل العقدة وأن يحل الإشكال، بل أكثر من ذلك هو ماذا؟ عمم أو عمق وعمق هذا الإشكال. لاحظ، يعني يبقى الإشكال على حاله بل تعمق أكثر من خلالكم، أنتم وسعتم دائرة الإشكال. يعني ذاك المستشكل يقول كيف انتزع العقل الأمر الكلي من الأمر الجزئي، أنتم قلتم بتوسعة المحدود إلى اللامحدود. نعمق الآن، توسع الإشكال، يقول كيف تم هذا التعميم، كيف تم هذا الخروج من المحدود إلى اللامحدود. واضح. لكن نحن كما قلنا الفلاسفة الإسلاميين أجابوا على هذه المعضلة. يوجد في كتاب نظرية المعرفة في القرآن الكريم للشيخ جواد آملي حفظه الله في صفحة 270، يعني الفصل الثالث. هذا الكتاب أغلب الكتب المهمة جدا، يعني الأخوة يحصلوا عليه جيد. هذا الكتاب يعني هذا الكتاب لطيف، فيه أبحاث معرفية مستفادة من القرآن الكريم. هنا مثلا في صفحة، كما قلنا في صف الفصل الثالث عشر في مراحل المعرفة، اللي قلنا صفحة 265، بحثنا هنا في صفحة 270 هذا يعني استعرض، يعني شاهد استعرض مثل هذه الإشكالات وأجاب عليها. حاول ننقل بعدين الإشكال الثاني أو الجواب الثاني، المناقشة على الجواب الثاني. إذن إلى هنا يتضح أن الجواب الأول غير تام في المقام، الجواب الذي ساقه الفلاسفة الغربيون لم يستطع هذا الجواب أن يحل لنا هذه المعضلة، بل قلنا أكثر من ذلك إنما هو عمق المشكلة وعمق المسألة. إذن تعميم المعرفة الحسية هذا تم الكلام عنه. الجواب الآخر الذي ساقه الغربيون الفلاسفة الغربيون لهذه المعضلة هي ما جاءت به الفلسفة الديلكتيكية اللي احنا بالأمس
ينضمون إلى التعميم حكم عقلي مباشرة يعممون.
أيوة، هذا لأنه الكلام هو في التعميم، تعميم الأمر الحسي.
ما يضمون مثلا حكم عقلي حكم الأمثال كما يجوز ما يجوز، واحد موجود عندهم
لا، بغض النظر عن هذا، هذا في الكلام فقط في التصديقات اللي تشير له. هذا البحث في التصديقات، لا حتى الكلام في التطورات اللي هو أولى. يعني المفهوم الكل الآن مفهوم الإنسان بما هو إنسان، لاحظوا يا نعم. الآن الجواب الثاني أو الحل الثاني طرحته المدرسة الغربية الفلسفة الغربية هو ما ذهبت إليه الفلسفة الديلكتيكية. الفلسفة الديلكتيكية تعتقد أن التبدلات الجزئية التدريجية المستمرة التي تطرأ على هذه الطبيعة، مثلا طبيعة الماء فرضا، تقول هكذا تبدأ التغيرات تطرأ على هذه الطبيعة حتى يفقد الجسم قدرته أساسا، حتى يفقد الجسم ماذا؟ قدرته على تحمل هذه التغيرات بشكلها الخاص، فيقع في الجسم تحول فجائي آني تحصل على أثره كيفية جديدة، تحصل على أثره ماذا؟ كيفية جديدة. مثلا يقولون، يعني بعبارة أوضح كما يشير إليه الماتن، الآن التطور الديلكتيكي هذا الجدلي الصراع الداخلي للمادة يقولون على قسمين، أحدهم تغير كمي يحصل ببطء والآخر تغير فجائي. التغير الكمي مثلا الماء يتحول من حالة إلى حالة، من درجة حرارة إلى درجة أعلى وما إلى ذلك، وهذه بصورة تدريجية، وتارة معنى يحصل أمر فجائي. لاحظ
التغير الكمي هو التغير المتدرج، يعني
إيه في الكم، لاحظوا يا نفس الماء كمية الماء تتغير من درجة لكن في نفس كمية الماء. التغير الفجائي لا، يعتقدون نفس هذا التغير الآن الذي يحدث في الماء عند تحوله إلى بخار، البخار كيفية أخرى، يعني كان تحول كم إلى ماذا؟ إلى أمر كيفي، تحول الماء إلى بخار يعتقدون أن هذا أمر فجائي حدث فجأة، وهذا اللي يسموها الطفرة معهم. تذكرون في الأبحاث العقائدية هنا اقترحنا المسألة من ضمن أصول المدرسة الديلكتيكية أصل الطفرة اللي عبر عنه التحول الكمي إلى كيفي. لاحظ
عشان تحول الكمي إلى كيفي، نفس الكمي تحول إلى كيفية
أخرى، إلى كيفية أخرى، حين عندك كمية من الماء هذه نتيجة معينة بسبب أمر معين يحدث عندهم طفرة، هكذا يعتقدون. طبعا هذا كان غير تام، لكن هكذا يعتقدون بأن هذا الماء اللي هو كم معين يحدث فيه طفرة، هذه الطفرة تتحول إلى، يعني بسبب الطفرة يتحول إلى كيفية أخرى، إلى بخار.
تغير الكم شنعي تزداد
اي احسنتم مثلا بالتغير الكمي ينتقل من كميه الى كميه اعلى، يعني يبقى في نفس الماء يعني نفس كيفيه الماء ما يتحول الى كيفيه. اي احسنتم بطريق اما تعالي او تسافلي مثلا كالشمع مثلا. الحين يضرب مثال مثلا هم يضربون هكذا مثال الماء عند تسخينه ترتفع درجة حرارته تدريجية، فأنت لاحظ لما يبدأ الماء يسخن يصير عنده ترى ماذا تغيرات كمية لكن بطيئة، كما قلت مثلا تحس حرارته تزداد من نسبة إلى نسبة، يعني بتعبيره يبدأ يهف الفوران مثلا، هذه كلها تغيرات إين بطيئة لكن في الكم يعني في نفس كم الماء. لكن يقولون إذا وصل إلى مرحلة معينة من الغليان ينتقل في نفس تلك اللحظة من الحالة الكمية المائية إلى كيفية جديدة، يعني من كيف ماء إلى كيف ماذا إلى كيف بخاري. لاحظ وصر هنا انقلاب طفرة ما شئت فعبر، فصير تغير كمي تحول كمي أو تحول كيفي بسبب التغيرات الكمية. وهذا الأصل طبعا أبدع منه الفيلسوف الألماني هيجل اللي هو متوفى في سنة 1836 للميلاد، هذا هو صاحب هذا الأصل طبعا، لكن المدرسة الديلكتيكية بعد ذلك استفادت منه لتنظير للفكر الشيوعي، بحيث أنه قالوا بأن هذا الأصل يدخل في جميع قطاعات حياة الإنسان، من ضمنها مثلا يتبدل النظام الأقطاع إلى ماذا إلى الرأس مالي وهي إلى ماذا إلى الاشتراكية وما إلى ذلك عن طريق الطفرة كما قلنا، اللي هو كان في أبحاث طبعا عقادية في أبحاث أخرى ذكرنا اللي هو عندهم التز وانتي تز النفي والإثبات، حيث أن البروتاريا اللي الطبقة الفقيرة انتي تز تنفي الطبقة الأقطاعية الغنية الثرية المسيطرة اللي رأس ماليا صح التعبير أصحاب رؤوس الأموال، هذه نفس البروتاري للطبقة الفقيرة تقوم بثورة بصراع مع من مع بحيث أنها تفني الطبقة الغنية، فيتحول الوضع إلى اشتراكية إلى شيوعية، يعني يكون الأمر بعد ذلك الأمر مشاع يعني ملكية مشاعة وليست مختصة لأحد، كما يقولون الجنة الموعود بها الإنسان في الأرض، لأنه لأن أساس مشاكلهم في النظرة الاقتصادية يعني هم هو تنازع الأنا على الملكيات وما إلى ذلك، هكذا يقولون. لكن هذا الكلام الذي ذكر غير تام لوجهين. الوجه الأول هذا الأصل لو فرضنا صحته هو نفسه غير مقبول في الماء في المثال الماء الذي ذكر يعني في مثالهم. الماء الآن تبدلات الطارئ على الماء عند تزل الحرارة إنما هي من قبيل التبدلات ماذا الكيفية لا الكمية. لاحظ إيه أحسنت فتصاعد السخونة كما يقول ليس من تزايد الماء وتناقص في شيء بل هو من التبدلات الكيفية، يعني ولذلك سمى هيجل تصاعد السخونة بالتبدل الكمي، هو سماه بالتبدل الكمي والحال لا هو ليس تبدل كمي بل تبدل ماذا كيفي. إذن هذا تبدل كيفي وليس تبدل ماذا كمي. لو جئنا الآن إلى نفس تبدل الماء الحار إلى بخار هذا ليس تبدلا كيفيا حاصلا في الماء، وهذا اللي تدعون بأنه تبدل كيفي نقول لا هذا ليس تبدلا ماذا كيفيا في الماء بل البخار نوع جديد يغير الماء أساسا، ولذلك والدليل على ذلك أن للماء آثار تختلف عن آثار ما البخار.
وكيف بيتبدل من نوع إلى نوع؟
ده حلحين يتوضح. هيجل شريد يوصل هيجل لما وجد بأن انقلاب هذا الكيف إلى كيفية أخرى، أو انقلاب الكم إلى كيفية أخرى بسبب درجة الحرارة وما إلى ذلك، لا، المفروض أن يقال في المقام أن التبدلات الكيفية التدريجية في الماء تتحول لتبدلات نوعية. يعني لاحظوا إياك، التبدلات الكيفية التدريجية، لأنك أنت عندك وين تبدلات في وين؟ في الكيف، في كيف الماء هو الذي بعد ذلك تبدل إلى أين؟
إلى نوع.
إلى نوع، مو معنى إحنا أمر كمي يتحول إلى أمر كيفي اللي تفسره على أساس الطفرة وما إلى ذلك. إنه هو بحث لطيف اسمه للشوف لجان يطلع معنا هنا. هو إذن الجواب الأول لو تلاحظوا وياي، يقول لو فرضنا صحة إحنا هذا الأصل تعتقدون به، وهو بتعبيرهم التغيرات الكمية إلى كيفية، نقول في المثال الماء من قال لك تبدل كمي إلى كيفي؟ هو تحول كيفية إلى كيفية أخرى، يعني تحول نوعية ونوعية الماء إلى نوعية أخرى وهي نوعية البخار. والدليل على ذلك ما هو؟ أحسنتم، نجد آثارا للماء تختلف عن آثار ماذا؟ عن آثار البخار. لاحظ، تقريبا هذا هو حاصل الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو صح هذا الأصل، لو فرضنا هو ناقش في المثال اللي هو مثال الماء، يقول الآن لو جئنا إلى هذا الأصل، هل هذا الأصل صحيح أو لا؟ يقول أيضا لا يصح في هذا المقام، وذلك يقول لما عرفت أن التبدل ينتهي لتبدلات ماذا؟ ماهوية وتغيرات جوهرية. يعني كيف أنتم تريدون أن تقولون بأن المعرفة الحظية، المعرفة الحسية تبدلت بسبب التوسع إلى معرفة عقلية لحظيات بسبب التبدل الكيفي؟ خب إيش معنى التبدل الكيفي؟ يعني كانت المعرفة الحسية كيفية معينة تبدلت إلى كيفية أخرى. خب إذا تبدلت كيفية أخرى، افتقدنا أهم خاصية في العلم، ما هو؟ وهو مطابقتها للواقع، أو أن العلم كاشف عن الواقع. والدليل أنه إذا قبلناها النظرية، المتبدل إليه، المذهوب إليه إن صح التعبير، وهو الكيفية الجديدة، لا تكشف عن الكيفية القديمة. المفروض المعرفة العقلية تكون كاشفة عن الواقع، بالعكس لا تكشف عن الواقع الآن الذي نحن نقصده، ما تكشف عن واقع آخر. يعني بعبارة أخرى، يلزم محذور عدم كاشفية
المعرفة العقلية.
أحسنتم، كاشفية المعرفة العقلية للمعرفة الحسية، فلا توجد رابطة منطقية. والإشكال وين؟ أو كل الكلام في كيفية وجود الرابطة بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية. فإذا كنا الآن افترض الماء الآن هو المعرفة الحسية الذي لنا، على مثال الآن أعرف الماء المعرفة الحسية، أريد أوصل إلى المعرفة العقلية للماء، خب تقولون بالتبدل من كمية إلى كيفية، وصحيح؟ خب انتقل إلى كيفية وهي افترض الكيفية البخارية. خب الكيفية البخارية ليست هي المعرفة العقلية لما؟ للماء، لأن الكيفية البخارية لها خصائص وآثار تختلف عن من؟
عن الماء.
قدرت توصل فكرة شيخنا؟ واضحة النقطة. لاحظ، إذن عندما ننسب المعرفة العقلية معرفة، يعني كنسبة البخار إلى الماء، فالبخار هي المعرفة العقلية والماء هي المعرفة الحسية. لاحظ، شوف العبارة تقريبا الآن اتضح شيء من هذا المطلب. أنا وجدت العبارة من هنا بعد، لكن ما أدري وين راحت.
وعادة يعني شيخنا تكون معرفة العقلية
نعم
يعني المفاهيم الكلية كاشفة عن الجزئيات المحسوسة.
إيه لابد يعني مثلا الحين مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان حاكي عن مفرادي أحسنتم، فلو كان الحاكي غير المحكي افتقد العلم ماذا خاصية الحكاية.
كيفية ما هي الكيفية اللي تعرفنا على وجود الكشف أن هذا المفهوم كاشف لهم نفس الآثار يعني؟
هي من جهة بأنه توجد علاقة بين المصداق والمفهوم، علاقة ذاتية. أي ولا لا يمكن أن ولا استلزم أن يكشف أي مفهوم عن أي مصداق افتراء على الفار أو كذا. نعم. عجيب هذا شايفين لكم مرة من راح اللي هو مثالنا اللطيف. على كل حال تقدر ترجع إلى هذا الكتاب في بعض المطالب اللطيفة. هذا اختصار الوقت. بس لاحظ أنا بقرأ هذه العبارة وإن شئت قل. شفتها؟ يعني واضح الجوابين؟ لأن إلى حاصل الجوابين. على النظرية الثانية وهي نظرية تبديل التغيرات الكمية كيفية. أول المناقشة في نفس مثال الماء. الثاني مناقشة إن في أصل النظرية. قال وإن شئت قلت. أن نسبة المعرفة العقلية إلى المعرفة الحسية كنسبة البخار إلى من؟
إلى الماء.
بل كنسبة الذهب إلى النحاس، على ما هو المنقول من أن بعض الكيميائيين القدماء كانوا يستطيعون بمعالجات كيميائية قلب النحاس إلى الذهب. فعندئذ تكون الصورة الحسية كالنحاس والمعرفة العقلية
كالذهب.
وين الرابطة المنطقية إذن؟ وبينهما بون شاسع بعيد واختلاف في الجوهر والحقيقة، فلا يمكن جعل أحدهما حاكيا عن الآخر. يعني على نظريتكم لا تكون المعرفة العقلية حاكية عن المعرفة الحسية. وعلى ذلك يقول لا يوجد عندهم واقعا، حسب استقراء ثربنا حسب ما بحث، لا يوجد عندهم جواب شافي كافي في إيجاد نظرية أو تكييف علمي معرفي دقيق لإيجاد أو لمعرفة الرابطة المنطقية بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية. هذا تمام الكلام بحمد الله في المعرفة العقلية ونظريات الفلاسفة الإسلاميين من جهة، ونظريات المدرسة الغربية ومناقشتها من جهة أخرى. بقي بحث أخير في هذا الفصل، وهو بحث رائع ولطيف جدا، وهو المعرفة الآيوية عند الفلاسفة الإسلاميين. هذا البحث من الأبحاث الراقية جدا. الفلاسفة الإسلاميين ببركة واقعا التعمق في الأبحاث القرآنية والأبحاث الروائية، خصوصا جملة من الفلاسفة بحثوا خلال الآيات والروايات وجدوا كنوز معرفية راقية جدا، مثلا ملا صدر عليه الرحمة، حتى ابن سينا، غيرهم، كل بحسب ما استطاع أن يستفيد من القرآن من الروايات في انتزاع جملة من الحقائق وبلورتها برهانيا وما إلى ذلك. من ضمن ما طرح في الفلسفة الإسلامية أو عند الفلاسفة الإسلاميين هي المعرفة الآيوية، وهذا تعبير قرآني. لاحظ. و عدة تعابير تكشف عن هذه الحقيقة في القرآن، كلمة فرضنا آية، كلمة كلمة، مثل، كل إشارة إلى أن هناك آية تكشف عن ذل آية، عن علامة تكشف عن ذل علامة، عن دلالة تكشف عن مدلول، ما شئت فعبر. توضيح هذه الحقيقة يقول، لاحظ معي، إذا رأينا أشخاص معينين، مثلا النفس بالنظريات المتقدمة، أما بنظرية التجريد أو نظرية الخلق والإبداع أو نظرية الارتقاء، النظريات المتقدمة تستطيع أن تنتزع مفهوما كليا يصدق على هؤلاء الأفراد، مثل مفهوم الإنسان الذي يصدق على زيد وعمر وما إلى ذلك. هنا نقول بأن هذه المعرفة التي أو هذا الإدراك إما يكون على نحو العرضي أو على نحو الطولية. على نحو العرضي يعني الآن في زمن الإدراك، يعني هؤلاء الأفراد الذين أمامي ينطبق عليهم هذا المفهوم، وتارة يكون ماذا؟ معرفة طولية للمعرفة. فأما معرفة طولية أو معرفة عرضية، لكنها تبقى النتيجة ماذا؟ معرفة محدودة يعني بتعبيرنا، يعني يصدق حتى فرض في الأمر الطولي يصدق حتى على الأفراد الغابرة لاحظ والآتي مثلا، هذا في المعرفة الطولية. ذاك الأمر العرضي لا، فقط في ما هو محدود عندنا الآن، لكن تبقى هذه بكلا شقيها فقط لها دور البسط والتعميم، تعمم المعرفة على هذه الأفراد أما الموجودة الآن وهي المعرفة العرضية، أو الغابرة والآتية والموجودة الآن هذه نسميها المعرفة الطولية، على كل حال الاصطلاحات يعني. لكن توجد عندنا معرفة لا هي أعمق وأعلى وأشرف من هذا الباص أو وما إلى ذلك، وألا وهي الاستدلال بالمرئي على غيره. لا لا، حتى بالمعرفة العقلية، المعرفة العقلية، لأنه سيتضح أن هذه هي معدات للمعرفة العقلية كما سنقرأ إن شاء الله في مسألة قضية نبي الله إبراهيم. لاحظ وكيف دار المعرفة العقلية في هذه الحالة. الآن احنا نريد نوضح هذه الحقيقة، وهي الاستدلال بالمرء على غيره، وبالآثار على المؤثر، وبالآيات على صاحبها، وبالعلامات على ذي العلامة، وما إلى ذلك. هنا الاستدلال بالآية على ذي الآية، بالاستدلال بالعلامة على ذيها ما شئت فعبر، يكون على قسمين. أولا الاستدلال بالآثار الحسية والطبيعية على شيء مادي ولكنه ليس بمحسوس للمستدل في ظرف إحساس الآثار وإدراكها. مثلا يجيب مثال هو على هذه الحقيقة. الآن أنا عندما أقرأ ديوان لأحد الشعراء، هذا أمر محسوس بالنسبة لي الآن، الديوان، قراءة الديوان أمر محسوس كما أشرنا في بحث سابق. هذه آية وعلامة على وجود من؟ وجود الشاعر، وجود الأديب. لاحظ، فهذه الآثار والدواوين والكتب هذه محسوسة، لكن المؤلف المبدع ليس بمحسوس في زمان إدراكي، ولكن هذه أمور هم محسوسة بالذات، هي الشاعر كذا، أحسنتم، أمر محسوس في ظرفه. فعلى ذلك إذن نستدل بالمحسوس في الآن على المحسوس في ظرفه، وهو هذا استدلال آيوي، استدلالا آيويا، هو معرفة عقلية بلا شك، أحسنتم، ولكنه فيه خصائص ستتضح. إذن هذه المعرفة الآيوية يعني كاشفية المرئي، كاشفية الآية عن ذي الآية، هذا النمط الأول أو القسم الأول. القسم الثاني لا، هو استدلال بالمحسوس على غير المحسوس، على غير المحسوس، أحسنتم، على غير المحسوس. مثلا استدلالي على أو مشاهدتي لهذا الجهاز، هذا الجهاز الآن التسجيل الذي أمامي، هذا الجهاز فيه قدرة أو فيه آية، يعني هذه الآية الآن لاحظيات تنبئ عن صانع، لاحظيات عن علم هذا الصانع، عن قدرة هذا الصانع، عن حكمة هذا الصانع، ما شئت فعبر. فإذا هذه الآية كشفت لي عن وجود الصانع وكمالاته مثلا وما إلى ذلك. ومن هنا يقولون بأنه الاستدلال بالآية على ذي الآية يأتي إلى الذهن أمران. عندما أشوف أرى مصنوعا ما يأتي إلى الذهن أمران، الأمر الأول بالضرورة وجود ماذا؟ صانع له، والأمر الثاني كمالات الصانع الذي تجلت وظهرت إيه؟ في مصنوعه. حل أنت اللوحة الفنية واقع،
هذا يأخذ برهان النار.
أحسنت، هذا برهان النار، لكن الآن إحنا تسمية قرآنية. لاحظوا كما قلت، هذه بسبب تعمق الفلاسفة الإسلاميين أعطوا هذا المعنى. تعبير ما يقال عن الشعراء، وله في كل آية تدل على أنه واحد مثل. خب، إذن الاستدلال هذا النوع الثاني، استدلال بالمحسوس، لكن أنا أستدل بمحسوس، لكنه المستدل عليه ذي الآية أمر غير محسوس. ومن هنا كما أشرت، لاحظ العبارة، والاستدلال بالآيات الموجودة في عالم الكون على أن له صانعا عالما قادرا قام بتنظيم الكون وتنسيقه وفق قوانين وسن تحير العقول. يعني هذا مبنى برهان النظ وبرهان النظ، وحتى برهان الهداية، لأن برهان الهداية غير برهان النظ، نفس الكلام. يقول الفكر المادي يقر بكل الاستدلالين، يعني يقر بأن هناك استدلال بالآية المحسوسة على الشيء المحسوس في ظرفه، وبالاستدلال بالآية المحسوسة على
الشيء غير محسوس.
أحسنتم، ذي الآية الغير المحسوس. لاحظ، مثل الآن هم لما يستدلون بأفعال الرجل وتصرفاته، شو ما يشوف الرجل في علم النفس التحليلي الآن، وحتى الآن في قراءة الجسد أو الأبحاث المطروحة الآن حديثا وما إلى ذلك، لاحظ معي، يستدلون بتصرفاته بسلوكه كذا على أن هذا إنسان كريم أو بخيل. لاحظ، هذا الإنسان هادئ أو غضوب، هذا الإنسان شريف أو لا غير شريف. سبحان الله، دراسات موجودة، كتب تطلع بقراءة كيف تقرأ الجسد أو أي هكذا، شو بعض الدراسات كيف تقرأ الجسد. إنسان مثلا يقول لك مثلا ذي كان يشرب سيجارة مثلا وينفخ إلى فوق، هذا لا مدلول، كاشف عن شيء، عكس من يكون ينفخ إلى تحت. أخذ على كل حال بغض النظر عن صحة كل استدلالات ما أعلم صحتها، لكن شاهدي نأخذ الزاوية المقصودة في بحثنا، وهي أن في علم النفس التحليلي عند الفكر الغربي يؤمن بأن الآية محسوسة، لكن ذي الآية يكون غير محسوس. ولكن للأسف مع هذا الوضوح الذي عندهم في هذا المجال، إلا أنهم عندما يأتون إلى إثبات صانع غير محسوس، غير مجرد محسوس ومجرد غير محسوس ومجرد، لا يقبلون هذه الفرضية، مع أن يطبقونها في جوانب عديدة في حياتي، من أوضح الواضحات عنده في دراساته، سواء على مستوى علم النفس أو علم الاجتماع والدراسات النفسية والصحية وما إلى ذلك. ولكن تجد سبحان الله في هذا يقولون لا، بالضرورة يكون الباري مجرد فرض إذا ثبتنا وجوده وما إلى ذلك. وإذا شوف عبارة لطيفة، شوف يقول، ولكن مع ذلك كله تراهم إذا وصل الأمر إلى المسائل العقائدية وما يرجع إلى ما وراء الطبيعة ينكرون الاستدلال الثاني. يقول أصلا لا يوجد آية محسوسة تكشف عن آية غير محسوسة، عقصي عن ذي آية عن ذيها غير محسوس، أو يشكون فيه مع ما عرفت من جريان سيرتهم العملية عليه في أمورهم حتى العادية، وهذا ما ينقضي منه العجب. الآن هذا كلامك لمساع، يقول وبرهان النوم، لاحظ لمساع السؤال، وبرهان النظ الذي يعتبر من أهم أدلة الإله على إثبات صانع العالم يرتكز أساسا على الاستدلال بالآية على ذي بصور وتقارير ماذا مختلف. هذا يقول يأتينا إن شاء الله في يأتي إن شاء الله. خب، إذا مجمل القول في هذا المقام أن العقل، يعني الآن مجمل القول في هذا البحث دليل النظ واللي يأتينا إن شاء الله في محله، ومجمل القول فيه هو أن العقل إذا لاحظ النظام البديع بما فيه من النواميس المبنية على القواعد الدقيقة يذعن أنه صادر عن فاعل عالم محيط بالمادة خصوصياتها والقوانين والنواميس المتحكمة في أجزاء الكون من ذرته إلى مجرته، وأنه لا يصح أن يستند هذا النظام إلى نفس المادة الصماء ويعد من آثارها أو يستند إلى الصدفة، وهذا استدلال عقلي آيوي. لاحظ، آيوي. بعد ذلك يأتي هو ببحث لطيف، حاول نختصره بعد عشان ننهي هذا الفصل. القرآن والمعرفة الآيوية، أنا أقرأ مع التوضيحات أنه في آية وكذا وفي شيء مطلوب الآن تضحت الآن هذا الفكر. القرآن والمعرفة الآيوية، ركز القرآن الكريم على هذا النوع من المعرفة، وكرر في كثير من آياته قوله تعالى ومن آياته، لاحظ إن في ذلك لآيات ونحو ذلك مما يفيد التأكيد على لزوم التعرف على ذاته سبحانه وأسماء وصفاته وما فيه من الكمال والجمال عن طريق النظر والتدبر إين؟ في آثاره وآياته، نظير الاستدلال بالموسوعة العلمية على تبحر ماذا؟ مؤلفها وجامعية في المعرفة، فذاته سبحانه بما أنها مجهولة الكون لا يسع العقل البشري الممكن أن يتعرف عليها، فلذا لم يكن بد من اللجوء إلى آثاره والنظر فيها والاستدلال بها على ما فيه ما في مؤثرها من كمال وجمال، وهذا الطريق متاح لمن؟ للجميع. مثلا يذكر هو آيات قرآنية لطيفة في سورة الروم من الآية 20 إلى آية 25، ومن آياته، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. لاحظ طبعا يذكر بعدين بحث ما نشغل فيه، لكن تعال نعم نقوى قد استدل إبراهيم ذات بحث بحث ما نربط فيه واضح له يعني الجاهلية وغيرها كم اعتقادهم وغيرها شاهدني. وقد استدل إبراهيم عليه السلام على بطلان ربوبية الكوكب والقمر والشمس بآثارها الحسية وهي أفولها وغيبتها عن الإنسان، ولا يصح أن يكون الرب غائبا عن مربوبة، لأن هذا الكلام إيه في صدد ما كان هم معتقد عند بعض الجاهلية، يعتقدون بوجود الله ولكن لا يعتقدون أنه هو الرب، يعتقدون إما بالأصنام بالكواكب. فنبي الله عليه السلام هم من جهة يثبت وجود الحق سبحانه وتعالى، ومن جهة يثبت أنه هو الرب الحقيقي الذي لا يغيب عن مربوباته ولا يعقل الفصل. وهنا هذه أبحاث تقدمت عندنا في أبحاث في المعارف العقيدة، أشرنا أصلا لا يمكن فصل الخالقية عن من؟ عن الربوبية، لأن قلنا أن الخالقية والربوبية وجهان لعملة واحدة، لا يمكن عقلا، وهذا بحث ذكرنا فيما تقدم. قال وقد استدل إبراهيم عليه السلام على بطلان ربوبية الكوكب والقمر والشمس بآثارها الحسية وهي أفولها وغيبتها عن الإنسان، ولا يصح أن يكون الرب غائبا عن مربوبة، فكيف يمكن أن تعد الأفلاك أربابا للإنسان الذي يحتاج إلى التدبير في جميع آنات عمره ولحظات حياته؟ يعني بعبارة فنية أخرى، الإنسان هو عين الفقر والحاجة لخالقه، فكيف يغيب عنه خالقه؟ خب إذا غاب عنه خالقه بتعبيرنا يفني. أحسنتم، الفقر الوجودي أدق المباني ذكرها ملا صدرها. يقول تعالى حاكيا هذا الاستدلال، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، شوف بحث ربوبي، لاحظ الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من وما أنا من المشركين. على كل حال كذلك القرآن يعبر عن خليفة الله في الأرض بأنه آية مثل له، لأنه حاكي عن جماله وكماله. أحسنتم. ومن هنا في قوله تعالى في سورة النحل آية 57 تقريبا 56، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول الإمام رضا سلام الله عليه في ذيل هذه الآية، يقول أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو المثل الأعلى، المثل الأعلى الذي يحكي خليفة الله في أرضه. هذه آية. ومن هنا أمير المؤمنين يقول ما لله آية أكبر مني. وعلى ذلك من عرفكم فقد عرف الله، من جاهلكم فقد جاهل الله، أبواب الله الأدلة على الله ما شئت فعبر. كل هذا مبني على هذه الحقيقة المعرفية الراقية، وهي المعرفة الآيوية. هذا تقريبا ما أحببت أن أشير إليه في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.